إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذه الشريعة الغراء وهذا النور المبين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نوضح أهم الأبجديات المتعلقة بهذه الشريعة وأهم الأسس التي قامت عليها هذه الشريعة وهذه التعليمات الأولية التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته، من صدق وأمانة وعفة وعفاف ووفاء بالعهد وصلة للأرحام وحسن خلق فيما بين الناس. ونحن بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن جزئية واحدة من جزئيات هذه الشريعة متعلقة بقول الله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. كيف تعاملت هذه الشريعة مع ضعف البشر؟ ولا ينبغي أبدا في بداية الأمر أن يظن البعض إذا قلت نتكلم عن الضعيف أنني أقصد به طبقة دون أخرى من الناس، أو فئة دون أخرى من الناس، أو نوع من الناس دون نوع آخر. بل كلنا أصحاب ضعف، وكلنا يطرأ علينا من وقت لآخر صورة من صور هذا الضعف. فإذا تكلمنا عن ضعف الإنسان فإنما أتكلم عنك إذا أصبت بضعف من بصورة من الضعف من صوره الكثيرة المتعددة. الضعيف في العالم الآن لا مجال له للحياة، ولا يستطيع أبدا أن يعيش حياة طيبة كريمة لأنه ضعيف. فالمسلم الموحد في غزة أو في فلسطين لا حق له في الحياة، تدنس مقدساته ويقتل ويهان. وأما المسلم الضعيف في بلاد العراق فإنه تحت وطأة الاحتلال متصور لأي أمر من الأمور الذي من الممكن أن يسقط عليه في أي وقت كان. وأما المرأة في أوروبا لأنها ضعيفة أهينت. والنساء في أوروبا الآن أمام خيار من خيارين: إما الانتحار أو الخروج من هذا الضعف إلى قوة الإسلام. وأما الأطفال فثالث أكبر تجارة مربحة غير مشروعة في العالم الآن هي تجارة الأطفال وتجارة العبيد. وأما الإنسان المريض الذي لا يعرف شيئا لضعفه قد يدخل إلى مستشفى من المستشفيات، أمر معروف للجميع، ويخرج بعد ذلك وقد فقد كلية أو رئة أو أي أمر من الأمور بسرقة الأعضاء نظرا لضعفه. هذا هو واقع العالم الآن، هذا هو واقع العالم الآن. لا يحترمون أبدا ضعف الإنسان أو ضعف قد يطرأ على هذا الإنسان. أما هذه الشريعة فجاءت لتؤكد على احترام هذا الضعف واحترام هذا الشخص، عذرا، على احترام هذا الشخص الذي أصيب بهذا الضعف. ابتداء، أنت ضعيف وأنا ضعيف. قال الله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. إذن مهما كان الإنسان قويا فهو ضعيف، ومهما كان صاحب غنى أيضا فهو ضعيف، ومهما كان صاحب قوة فهو ضعيف، ومهما كان صاحب نفوذ هو أيضا ضعيف. فقد يطرأ عليه حالة من أحوال الضعف، فكيف تعاملت هذه الشريعة مع هذا الضعف؟ والضعف له صور، قد يكون الضعف بسبب السن ككبر وشيخوخة أو طفولة وعجز، وقد يكون بسبب المال، وقد يكون الضعف بسبب الصحة، وقد يكون الضعف بسبب الحال كالنساء، وقد يكون الضعف بسبب الأقليات، أقلية موجودة في دولة من الدول، هذا كله ضعف. إذن كيف تعاملت الشريعة مع هذا الضعف؟ تعالوا ابتداء لنفصل أنواع الضعف ونرى كيف تعاملت الشريعة مع هذا الضعف. أول صورة من صور هذا الضعف ضعف السن، سن كبر في السن. زمان في المدارس كنا بنتعلم في الدين لما كان مادة أساسية، أنت لو راكب الأوتوبيس أو السيارة وعدى رجل كبير دخل السيارة أمله، ولكن هذا المعنى لا نجده الآن. زمان كنا نربى على توقير الكبير لضعفه، الآن رأينا الأطفال يسبون ويشتمون ويتجرؤون على الكبير. أما الشريعة تأتي وتقول صاحب الشيبة له مكانة، ارحم هذا الضعف، ارحم هذا الضعف، ارحم هذا الضعف الذي أصاب هذا الرجل، ورحمتك بهذا الضعف أن توقر هذا الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله، علامة على إجلالك لربك، إن من إجلال الله توقير ذا الشيبة المسلم. إنما النهاردة للأسف الأجيال اللي جاءت من بعدنا لا تعرف هذا المعنى، فلا تحترم كبيرا ولا توقر كبيرا، بل تتطاول عليه. بس نطلع ممكن عشان بس الزحام وراء، تقدموا الأمام، ربنا يحفظك يا رب. فبسبب هذا الضعف وبسبب البعد عن الشريعة ما وقر الكبير بيننا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أن الشريعة جاءت لحفظ ضعف هذا الإنسان. عند النسائي وأحمد والحاكم أن شيخا كبيرا دخل المسجد فتباطأ الناس في التوسعة له، النبي قاعد في المسجد، الصحابة من حول النبي، المسجد ممتلئ، دخل رجل من آخر المسجد، تباطأ الناس في التوسعة لهذا الرجل، فغضب النبي ورؤي في وجهه الغضب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس منا. هذه كلمة خطيرة أن يقول النبي ليس منا، ليس على هدينا، ولم يتمسك بشريعتنا، ولم يتمسك بطريقتنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. عندها وسع الجميع لهذا الرجل ليتبوأ مكانة من القرب ليكون أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذه الكلمة فقط ليس منا. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تأتي إليه الدنيا كلها، ولا يأتي هو إلى أحد أو لا يذهب لأحد. ولكن توقير النبي واحترام النبي لضعف الرجل الكبير صاحب السن يدفعه أن يذهب هو إلى كبير السن. النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل أبو بكر الصديق بأبيه أبو قحافة، دخل بأبيه أبي قحافة في يده وشعره قد ابيض، رجل كبير في السن، فيقول النبي لأبي بكر يا أبا بكر هل أقررت الرجل في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ يا رسول الله أنت رسول الله، الدنيا كلها تأتيك. لا 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 لا، احترام هذا الضعف وتوقير صاحب هذا الضعف، أنا الذي آتيه. بل وفي صحيح مسلم هذا يعني تجد صورة من عتاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل إنسان لا يحترم أبدا ضعف هذا الكبير ولا يوقر أبدا شيبة هذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود الأنصاري يقول كان رجل منا يصلي بنا في صلاة الفجر وكان يطيل القراءة، ثم إن شيخا كبيرا قد ابيض شعره جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إنني لأتعمد أن آتي متأخرا إلى الصلاة لأن فلان يطيل بنا ولا أتحمل. بس مشكلة هذا الرجل إنه كبير في السن ولا يستطيع الوقوف في الصلاة اللي هي فرض عليه أمام هذا الإمام اللي بيطول في الصلاة. خذ هذا المعنى، يغضب النبي إذا انتهك حقا لهذا الضعيف أو حمل هذا الضعيف فوق طاقته، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير، فليخفف فإن فيهم الكبير. ده التطويل في الصلاة ثواب، ده التطويل في الصلاة عبادة، تطويل في الصلاة طاعة، حسنات أكثر لأن القراءة أكثر. ولكن النبي يقول لا، دعوا هذا كله، دعوا هذا كله وخففوا على هذا الرجل الكبير، احتراما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الضعف الذي أصاب هذا الإنسان الكبير. يعني احنا لو عندنا في مسجد، معظم الشباب هنا في المسجد، معظم من رواد المسجد شباب، ولو عملنا نسبة سريعة الآن نظرة واحدة بص حواليك كل حواليك شباب، هل يجوز لي أن أطيل الصلاة؟ لو كان بيننا إنسان واحد بس كبير في السن حرمت الشريعة علي أن أطيل في الصلاة رحمة بضعف هذا الإنسان. هذه الشريعة التي يخافون منها الآن، شريعة اللي هتقطع ايدين الناس وهتبهدل الناس، هذه الشريعة التي ترحم دائما ضعف الناس. ومن صور الضعف في السن أيضا ضعف الصغير، إنسان الطفل الصغير جاءت الشريعة لتراعي ضعفه. في صحيح مسلم من حديث أنس يقول والله ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرحم إنسان على وجه الأرض بالعيال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بينقل لنا مسألة راعي ضعف هذا الطفل، راعي ضعف هذا الطفل. ولما دخل الحسن على رسول الله فقبله وعنده الأقرع ابن حابس قال يا رسول الله والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، قال وأملك إن نزع الله من قلبك الرحمة. بل الحديث المعروف المشهور قد إيه النبي كان بيراعي ضعف هذا الطفل الصغير. كان في المدينة طفل يقال له أبو عمير، وكان له نغر صغير، عصفور صغير، وكان النبي كثيرا ما يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. وإن النبي قابله ذات يوم فرأى الطفل يبكي في الطريق، فأخذ يقول أنس فأخذه النبي واحتضنه وظل يداعبه ويضاحكه ويمازحه حتى ضحك بعدما عرف أن نغره قد مات. بل لاحظ ضعف الطفولة الصغيرة دي، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الطفل فأتجوز فيها. رحم النبي بالطفولة. بل اسمع هذا الحديث اللي يعني يوضح لك فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل صاحب هذا الشرع مع ضعف هذا الطفل، عند النسائي والحاكم من حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه قال صلينا ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود طويلا حتى خشيت أن يكون قد اقتطع من بيننا، فرفعت رأسي وهو ساجد، فرفعت رأسي فإذا بالحسين على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل النبي ساجدا، أنا اطمأنيت فسجدت خلاص الحمد لله النبي بخير. فلما أنهى النبي صلاته قلنا كلنا، كل بيقول يا رسول الله والله لقد أطلت في السجود طويلا، حتى قلنا لعلك قد اقتطعت من بيننا أو إنك لا يوحى إليك، يعني احنا خفنا إن انت حد يكون أصابك بأذى أو مكروه أو إن يكون في وحي بيتنزل عليك الآن. فقال صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، ولكن جاء ابني هذا فارتحلني. تعرف يعني فارتحلني؟ الرحيلة هي البعير، وواحد ارتحله يعني ركب عليه زي البعير كده. فالنبي يقول إن ابني هذا ارتحلني فلم أرد أن أرفع رأسي حتى يأخذ مني حاجته. ده النبي وهذه الشريعة. أنا خفت أرفع رأسي لأن أنا لو رفعت رأسي قبل ما يأخذ حقته إنه هيستريح ويلعب على ظهري أنا خفت من كده. ده النبي صلى الله عليه وسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم. وهي دي الشريعة اللي خايفين منها الآن. ومن الضعف أيضا ضعف المرأة، ضعف حال المرأة. فالمرأة بتكوينها ضعيف أصلا، ويأتي عليها وقت في كل شهر يزداد الضعف أكثر وأكثر. ومن هنا يأتي تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة هذا الضعف. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، خيركم خيركم لأهله. ومن هنا تقدر تفهم لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق المرأة ثلاث مرات، ثلاث مرات: أمك أمك أمك، وبعد ذلك أبوك. لأن الضعف عندها أقوى وأغلب على قول بعض أهل العلم، وقول آخر لأنها أكثر إعطاء من الأب. فلضعفها أكد النبي على حقها عدة مرات، أكد على هذا المعنى عدة مرات صلى الله عليه وسلم. بل وفي فترة الضعف كان من عادة اليهود كما في صحيح مسلم أن المرأة إذا حاضت لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجتمعوا معها في بيت واحد. وده اللي بيأكد لك لما بتشوف بعض الأفلام الأجنبي إن كل زوجة لها بيت آخر، هي لها بيت مع زوجها وبيت آخر. البيت الآخر ده لأن اليهود من شريعتهم أن المرأة إذا حاضت لا تكون أبدا مع زوجها، حتما لازم تخرج من البيت. وتأتي الشريعة لتؤكد لنا أن المرأة في هذه الحالة من الضعف لابد أن يقربها الإنسان منها أكثر وأكثر. وهذا ما نجده داخل الشريعة. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض يضع رأسه في حجري يقرأ القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الأكل فكنت أتعرق العرق وأنا حائض، العرق اللي هو العظم اللي عليه لحم، فآخذ العرق فآكل منه فيضع النبي فاه على موضع في ويأكل، وأشرب من الإناء وأنا حائض فيضع فمه على موضع في ويشرب صلى الله عليه وسلم. زيادة الحنان بهذه الصورة وزيادة العطف بهذه الصورة هي صورة من مراعاة ضعف أصاب المرأة في هذه الفترة من حياتها. هذا هو الضعف الذي قد يصيب المرأة. نجد هنا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على مراعاة هذا الضعف. خذوا بالكم الضعيف ده يحمل فوق الرؤوس والأعناق، ده تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور الضعف أيضا ضعف العامل عندك أو الخادم عندك. دي صورة من صور الضعف. أنا شاب من الشباب عايز أكل عيش، شغال في شركة أو في مصنع أو هنا أو هنا، فأنا أصبحت الآن في أمانتك وفي رقبتك. أو أنا واحد شغال عند واحد في البيت بنظف البيت، أو امرأة بتنظف عند واحدة في البيت، خادم عنده. تأتي الشريعة لتقول إن هذه صورة من صور الضعف اللي ممكن يطرأ على الإنسان. شاب طلع بفيزا للسعودية، وهنا يبدأ الكفيل يتحكم فيه كيفما شاء. اتفق معاه على 1500 ريال، راح هناك قال له هي 1000 ريال بس. اتفق معاه على عمل 5 ساعات، لا هم 10 ساعات كده. وبدأ يتحكم فيه لضعفه لأنه ما قدرش يتكلم، أسواف كفلته. وتأتي الشريعة لتؤكد إن حالة الضعف اللي أصابت هذا الإنسان لا يجوز لأحد أيا كان في لحظة من اللحظات إن يتعامل مع الضعف بهذه الصورة المشينة. ليس أبدا من الشريعة، مش من الدين، مش من الدين أبدا. واحد بيشتغل في شو، أنا في الجيش، وأنا في الجيش أقسم بالله كان قائد اللواء اللي أنا فيه أقل حاجة ممكن يعملها لما يحب يهزر مع عسكري يديله 4 تقلام على وشه ويجيب له نزيف، أقل حاجة. ولما يحب يهزر والله رأيت بعيني، رأيت بعيني صف ظابط صور خلاص 2 شهر ويطلع معاش، ينزله ماراثون في استعداد حرب 12 كيلو يا دوبك هو مع اول كيلو وقع مات. ما هو ضعيف،
ضعيف هيتكلم يقول ايه؟ هيعمل ايه؟ كان ياخد الوتد الحديد بتاع الخيمة اللي بينصب به الخيام ويضرب العسكري بيه على ظهره. حد يقدر يتكلم؟ حد يقدر يفتح بقه؟ دل ان الشريعة غابت عن الناس، شمس الشريعة غابت فعاش الناس في ظلام. ولكن لما نرجع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع لهذه الشريعة اللي بيخوف منها الآن، نعرف يعني كيف تعملت هذه الشريعة من الضعيف. في الصحيح حديث أبي مسعود الأنصاري قال: كنت ذات يوم أضرب غلاما لي، بضربه بالصوت، ماسك الصوت كده ولسه جاي أضرب، إذا بصوت من ورائي: أعلم أبا مسعود، أعلم أبا مسعود. صوت النبي اللي يدل على يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فارتعدت يدي حتى سقط الصوت منها. تخيل كان صوت النبي عامل ازاي ساعتها. قال: فالتفت ورائي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي: أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك عليه. قلت: يا رسول الله، وحر هو حر لوجه الله؟ يعني تخيل، أنا عايزك تعيش مع الحوار إنه يسمع صوت من شدة خوف الصوت يقع. مش كده وبس، النبي يقول له: لله أقدر عليك من قدرتك علي، يقول خلاص هو حر لوجه الله. حط ده كله في جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. ده ما ضربهوش، ما ضربش، ده هو لسه بيضرب، هيضرب. قال له: أنت لو ما كنتش عملت، ده مجرد تخويفه، للفحتك النار، وفي رواية: لمستك النار. ما النهاردة اللي بتحكمه في ضعف الناس لأنهم شغالين عندهم، ده يبقى الوضع إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لما سمع أبا ذر بيقول لعبد عنده: يا ابن السوداء، ويظن بعض الناس إن هو بلال. لا، غلط، لم يثبت تاريخيا إن بلال كان عبد أبي ذر، كان عبد أسود عند أبي ذر، خادم عنده. فأبو ذر قال له: يا ابن السوداء، بس لا ضربه ولا أهانه ولا ظلمه في مال ولا أي حاجة، يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امريء فيك جاهلية. لأن مش هي دي شريعة النبي أبدا، إنك تراعي ضعف هذا الإنسان وتتجرأ على هذا الضعف بهذه الصورة. إنك امريء فيك جاهلية، عندك في قلبك ظلما من ظلمات الجاهلية. إن إخوانكم خولكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فإذا جعل الله واحدا منهم تحت أيديكم فليطعمه مما طعم وليكسوه مما اكتسى. قال الراوي عن أبي ذر: فوالله، والله لقد أتيت بعد ذلك على أبي ذر، والله ما عرفته من بين عبيده. ما عرفتوش، أي ملابس كان بيجيبها يجيب منها، هيجيب منها واحدة له والباقي للعبيد من نفس الثياب، ويأكل معهم إذا طعموا. مراعاة ضعف بتاع الإنسان إذا كان شغال عندك أو لا 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 لا. يقول أحد الصحابة: لم يكن عندي إلا خادم واحد، كانش عندي إلا خدام واحد، والخادم يطلق على الذكر والأنثى. وإن واحدا منا ذات يوم مراته حد من ولاده ضربها فلطمها على وجهها، مجرد لطمة كده بس. أمال بقى الشغالة اللي كانت شغالة عند ناس وكانوا بيكهربوها، أو كانوا في عز البرد بينيموها على البلاط. واحدة منهم جاءت، والله العظيم، من إحدى قرى الشربين، جت هنا المسجد، بنت عندها 14 سنة هربانة منهم، جاي بتقولي: والله بينيموني على البلاط في عز التلج، ما بيحطوا حتى ياس، ولو شافوني خدت كرتونة نايمة عليها هيبقى يوم مش معدي النهاردة. ده حال بعض الناس، بيستغلوا ضعف هؤلاء الخدم. فبيقول: أنا واحد منا ضربها ألم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك. قال: أعتقها. الله، بألم واحد تعتق؟ والله لو كانت يعني لو كان تمن الجارية دي ذهب. اعتقها. صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، حديث معروف مشهور، ان الذئب عدا على احد الغنم بتاعه والجارية موجودة، عجزت عن رد الذئب، فالنبي فبيقول: انا اول ما عرفت كده فلطمتها على وجهها. ثم أتيت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله لقد لطمتها على وجهها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بها، فأتى بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي أعتقها. القسم المشترك حاجتين، اللطم في الحالتين في الحديثين. القاسم المشترك الثاني قول النبي أعتقها. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا الحديث أختم في هذه الجزئية، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع اسمع، ألا من لطم مملوكا له، ألا من لطم مملوكا له أو ضربه فليس له جزاء إلا أن يعتقه، فليس لها كفارة إلا أن يعتقه. ضرب ألم أو أي نوع من أنواع الأذى البدني ليس له كفارة عن هذا الضرب إلا أن يعتقها. عتق عبد قصاد ألم يوضح لك قدر هذا الألم عند الله سبحانه وتعالى. هو ده بقى، هي دي الشريعة التي تراعي ضعف الناس دائما. ومن أيضا صور الضعف ضعف الأقليات، ضعف الأقليات، مما لا شك فيه إن قلة العدد ضعف، وهذا مما لا يخالف فيه عاقل. ناس عددهم قليل في مكان وسط أغلبية دائما ما يشعرون بالاضطهاد ويشعرون بالضعف وغير ذلك. فيا ترى كيف تعاملت الشريعة مع هذه الأقليات؟ نرجع لصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم الذي علمنا هذه الشريعة. يوم فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة وبينه جيش عرمرم لا يرى له أول من آخر. أبو سفيان وكان في وقتها ما زال على الكفر طلع كده وواقف مع سعد بن عبادة سيد الأنصار. يبقى أبو سفيان واقف وسعد بن عبادة واقف والكتائب عمالة تعدي، كتيبة خضراء مين دول؟ ده دول الأنصار. وكتيبة أخرى من حديد ده دول غفار. وكتيبة ورا كتيبة ورا كتيبة. فعندها أخذت نشوة الكثرة سعد بن عبادة فقال اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تباح الكعبة. احنا عدد هم أصبحوا أقلية، والنهاردة يعني بعد 10 سنوات في مكة قتل وإهانة وإبادة للمسلمين، النهاردة هتستباح مكة، النهاردة مكة لن يتبقى منها إنسان حي بحق، يعني بحق، لأن هم أيام صنعوا قبل ذلك في المسلمين. ولكن سبحان الله هذه الكلمات يحملها الهواء إلى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع ذلك، مع إن سعد سيد الأنصار ما تنساش دي، إلا أن النبي يقول كذب سعد، كذب سعد، بل اليوم يوم المرحمة، بل اليوم يوم المرحمة، بل اليوم يعز الله تبارك وتعالى في قريش. النهاردة مش يوم ملحمة، لا ده النهاردة يوم مرحمة، يوم رحمة. النهاردة مش إذلال لقريش، بل هذا يوم يعز الله فيه قريش، لأنها ستدخل في الإسلام فتنال من العزة. اليوم تكسى الكعبة، اليوم تعظم الكعبة، ده كلام النبي. ولما يدخل النبي وهو كثرة وقوة وهم أقلية يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم. هي دي الشريعة اللي بتراعي دايما الأقليات. ولكن أنا سائلكم بالله سؤالا، المسلمون الأقليات في الشيشان كانوا يبادون من الروس، والمسلمون في البوسنة كانوا يبادون من الصرب. انظر على أي أقلية مسلمة الآن، على أي أقلية مسلمة الآن تباد حتما ولا بد، تباد، هم أقلية. وإن لم يرفع في وجههم السلاح يضيق عليهم وتنتهك حرمتهم ومقدستهم تهان. المصحف في أوروبا يهان ويبال عليه، المآذن لا مفيش حاجة اسمها مآذن، حجاب مفيش حاجة اسمها حجاب. وأنتم تعلمون يقينا ما يحدث الآن في فرنسا مع أخواتنا المحجبات، تعلمون ما حدث في سويسرا مع المآذن، تعلمون ما حدث في الدنمارك مع رسول الله، وتعلمون ما حدث في أمريكا مع القرآن. هذه الأقليات عندهم. بل انظر إلى الأقليات مع دخول الغزو العراق، أو دخول الغزو لأفغانستان، أو دخول الغزو لغزة. شوف إيه اللي بيحصل النهاردة، بيضربوا بأسلحة محرمة دوليا. يا جماعة العالم كله الآن محتاج لشريعة الإسلام، علشان نراعي ضعف البشر، علشان نراعي ضعف البشر. هؤلاء لا يفرقون أبدا بين امرأة ولا صغير ولا كبير، ما عندهمش حاجة اسمها رحمة بضعف الإنسان أبدا أبدا أبدا. والله الضعيف عندهم يدس بالأقدام، لما احنا عندنا في الإسلام الضعيف له شأن. في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه، حديث عند أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ثارية، بعث سارية قبل حنين، فازداد القتل جدا بفضل الله ربنا مكن للمسلمين، وبدأ المسلمين بعد ما قتلوا رجال دخلوا على الأطفال وقتلوا في الأطفال. يقول الأسود: فرأيت من رسول الله ما لم أره طيلة حياتي. شفت من النبي موقف عمري في حياتي ما شفته من النبي، ورأيت من النبي صلى الله عليه وسلم غضب ما رأيته قبل ذلك. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وهل كان هؤلاء يقاتلون؟ فقلنا: يا رسول الله، أولاد المشركين كفر، أولاد كفر، أولاد المشركين. فازداد غضبه وقال: وهل كان خياركم إلا أولاد المشركين؟ وهل كان خياركم إلا أولاد المشركين؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أما إيه اللي بيحصل في أطفالنا دول؟ إيه اللي بيحصل في أطفالنا دول في غزة وفي العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي الصرب وفي بوسنة؟ إيه ده؟ ما قلت لكم دي شرائع، يعني ما تعرفش يعني إيه حاجة اسمها ضعيف أبدا أبدا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة، بعد ما انتهت الغزوة رأى جماعة من الناس مجتمعين، قال الراوي: فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنظر الناس دي متجمعة على إيه، لأنظر على ما اجتمع هؤلاء. قال: فذهبت فنظرت فهالني الأمر. إيه ده؟ امرأة قتيل، واحدة اتقتلت وسط المعركة. فذهب النبي صلى الله، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، امرأة قتيل، واحدة ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما غضب: وهل هذه تقاتل؟ وهل هذه تقاتل؟ وهل هذه تقاتل؟ بيرحم الضعف. ما هو ده من ضمن صور الضعف، ضعف المدنيين في الحروب، ضعف المدنيين في الحروب. هو ده الإسلام، وهي دي الشريعة اللي بيرعبوا الناس بها الآن، هي دي الشريعة. وأختم في هذه الجزئية وهذه الخطبة الأولى بهذا الحديث، حديث أسامة بن زيد قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهني إلى بلاد الشام في غزوة، فقال لي: إنكم ستجدون أقواما قد اعتزلوا الناس. تتلاقي ناس اعتزلت الناس يدعون أنهم يصلون أنفسهم بالله، فلا تقتلوهم ولا تؤذوهم ولا تخرجوهم من صوامعهم، ودعوهم على ما قالوا. العراق يوم ما دخل دول القساوسة والرهبان، حدش يلمسهم. النبي يقول لأسامة: اوعى حد يفكر في يوم الأيام، مش انه يضربهم او يقتلهم، انه يخرجهم من الصوامع بتاعتهم، سيبوهم زي ما هم، حدش يقرب منهم. العراق يوم ما دخلها الاحتلال الأمريكي كان أول الناس استهدافا في العراق أئمة المساجد، علماء الدين، دكاترة الشريعة. أحد إخواننا كان بيتصل علينا من العراق، والكلام ده التقارير منشورة في كل مكان، خش على جوجل واكتب قتل أساتذة الشريعة بكليات الشريعة في العراق، لم يبقوا منهم واحدا، ما سابوش منهم واحد، اخواننا في العراق لما بيكلموني بيقولوا لي والله الصف الثالث والرابع والخامس تحت المشايخ والعلماء هم دول المتولين امور الدعوه الان في العراق، لان مساله المشايخ والدعاء والعلماء الاكابر كل دول صفوا صف اول وثاني وبقى الثالث والرابع والخامس. قارن بقى عشان تعرف. بنقول يا جماعه احنا مش احنا اللي محتاجين شريعه، الدنيا كلها الان محتاجه تعرف يعني ايه شريعه وتعرف ازاي كيف تعاملت هذه الشريعه مع ضعف الناس. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن صور تعامل هذه الشريعة الغراء مع ضعف البشر الضعف الطارئ اللي ممكن يصيب أي إنسان مننا، وليكن مثلا عدم القدرة على تنفيذ العبادات. قد يصيبني طارئ لا أستطيع أن أنا أعبد ربنا سبحانه وتعالى، كمرض، كسفر، بالنسبة للنساء كحيض، بالنسبة للنساء كحمل أو رضاعة. تجد الشريعة تأتي ها هنا لتؤكد إن مش هقولك في باب التعاون مع الناس، لا لا لا، في باب التعاون مع الله لابد أن تكون الشريعة تراعي هذا الضعف. سألكم سؤالا، السفر مش متعب ولا مش متعب؟ متعب. النبي قال هو قطعة من العذاب. أنت إذا سفرت هل يجعل الله مراعاة الضعف، شوف مراعاة الضعف، مراعاة حالك في السفر هي نفس مراعاة حالك في الحضر؟ لا. انت لو انت في بلدك بتصلي الظهر كام؟ اسمع منكم، بتصلي الظهر كام؟ 4. طب لو انت خرجت على السفر بتصلي كام؟ هي دي مراعاة الضعف. لو انت في رمضان وفي بلدك اظن الكل بيبقى صايم. طب ولو على السفر، ولو على السفر سقط عنك الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هي دي مراعاة الضعف حتى في باب العبادات والتكاليف، يعني حتى في باب العبادات والتكاليف. لا أنت ضعيف أقعد في جنب ما تصليش، صلي 2 بس. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحامل والمرضع، أظن أن الحامل خايفة جدا على ابنها والمرضع محتاجة جدا تغذي نفسها عشان هي بتوضع. طب لو في رمضان فرض عليك أن تصومي؟ لا مش فرض، سقط عنك الصيام. ليه؟ الشريعة بتراعي ضعف الناس، هي دي الشريعة. يعني نعمل ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد وضع عن الحامل والمرضع الصيام. خلاص ما لهمش حاجة. ونظرا لأن مفيش دليل صريح هي عليها القضاء ولا الكفارة، مفيش دليل، يعني المريض والمسافر خلاص فعدته من أيام أخر، والكبير في السن مش قادر يصوم ما يصومش، وعلى الذين يطيقونه فدية. خدت بالك؟ الحامل والمرضع مفيش فيها دليل واضح، وهذا دفع بعض العلماء لما سألوه يا ترى هو الواجب على الحامل والمرضع إيه؟ هل تطعل الكفارة ولا هل القضاء تعمل إيه؟ زي ابن حزم قال لا شيء عليها، لا تقضي ولا تكفر، وده أحد أقوال واردة في المسألة. ليه؟ قال اللي عايز يوجب عليها شيئا يجيب دليل. إلا ربنا قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصيام. اللي عايز يقول أنا أفرض عليها كفارة أو أفرض عليها قضاء يجيب لنا دليل. عارفين طبعا في قولين آخرين في المسألة، بعضهم حملها على كبير السن فعليها الفدية، وبعضهم حملها على المريض وعليها القضاء. ولكن شوف فهمهم للشريعة وصلهم لإيه. طب أنا كبرت في السن، كبرت في السن ومش قادر أصوم، سقط عنك الصيام. قال الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس هو الرجل الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام يكفران عن ذلك بطعام كل يوم مسكين. إيه ده يا رسول الله؟ النبي بواسيس، عمران بن حسين يقول يا رسول الله النبي بواسيس، ما بقدرش أصلي وأنا واقف. قال صلي قاعدا، مش قادر صلي نائما، صلي على جنب، مش قادر صلي بعينيك، مش قادر صلي بقلبك. هذه الشريعة، هذه الشريعة.
جاءت لتراعي ضعف الناس. ومن صور الضعف في أداء العبادات جو تلج ومش قادر أتوضأ، مش قادر أستخدم مي، خلاص سقط عنك استخدام الماء، اتيمم. كما عند أبي داود من حديث عمرو بن العاص: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية في غزوة ذات السلاسل فأصابتني جنابة في ليلة باردة، ليلة شديدة البرد، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. الشريعة هنا تقول لك لا، واجب عليك بقى إنك تغتسل، طبعا أنت أصبت بجنابة واجب عليك إنك تغتسل. لا 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 لا، مش هذه الشريعة. الشريعة بتلاحظ دايما ضعف الإنسان، أنت ضعفت خلاص هيسقط عنك الأمر. قال: فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فأخبر أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لي: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: والله يا رسول الله أصابتني جنابة، أصابتني جنابة في ليلة باردة، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك، وتذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فما زدت إلا أن تيممت وصليت. فضحك النبي إقرارا لفعل عمرو. هي دي الشريعة، هي دي الشريعة. بل تلحظ الشريعة الرحمة بحال الضعف الإنسان وإن كان مذنبا. لو مذنب الشريعة بتراعي ضعف. عند أبي داود أن فتاة زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دي زنية، يعني تتقطع رقبتها، مش تقطع رقبتها معنى القتل، يعني تعذب وتضرب وتهان، زنت. فأرسل النبي عليا ليقيم عليها الحد، فوجدها امرأة النفساء، وجدها النفساء والدم لا يتوقف، لو أقيم عليها الحد تموت. فتركها عليه، فلما ذهب إلى حبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، أقمت عليها الحد؟ قال: يا رسول الله، وجدتها نفساء والدم عنها لا ينقطع، فخشيت إن جلدتها أن تزداد حالتها سوءا فتركتها. فأقر النبي عليا على فعله. يا جماعة دي زانية، زانية، ومع ذلك النبي يقول: لا، الحد لا يقام الآن، الحد ما يقومش الآن. ليه؟ مراعاة لضعفها وإن كانت زانية. هي دي الشريعة، حتى فهم الحدود اللي بيرعبوا الناس منه، هذه الرحمة. وعند أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا عجوز، كما قال الراوي، جلد على عظم، واحد خلاص بيموت زنا، فأرسل قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا للنبي إن أنا وقعت في الفحشة، وخلي النبي يجي يقيم علينا الحد. الراجل ده لو ضرب جلدتين ثلاثة أربعة هيموت من الناس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ضعفه أن يؤخذ عسقالا به 100 صوت ويضرب به ضربة واحدة، يضرب به ضربة واحدة لسه كده خلاص. ليه؟ الشريعة مش جاية علشان تبيد الناس ولا تقتل الناس، الشريعة بتروح كويس جدا. يعني إيه؟ إنسان ضعيف. ومن الضعف أيضا، وأختم إن شاء الله بهذه الصورة، ضعف الإنسان عند الفقر أو عند المرض. إنسان ده بيبقى ضعيف قوي، الفقير اللي معهوش فلوس ده إنسان ضعيف قوي، ضعيف عايز يأكل ومش قادر، في ضعف أكتر من كده؟ مريض عايز يجيب علاج ومش قادر، في ضعف أكتر من كده؟ تجد سبحان الله أنت تخطئ، أنت تخطئ، العقوبة تكون عليك ولا لغيرك؟ العقوبة تكون مش عليك بقى، تروح لغيرك. أسألكم سؤال: لو أنا أقسمت يمينا وحنثت فيه، هل أمرني ربي تبارك وتعالى مثلا إن أنا أقف في الشمس لمدة 3 أيام عقوبة؟ لا، أنا وقعت في يمين، الشرع قال اللي يقع في يمين يضرب مثلا 10 ضربات على ظهره؟ أبدا. اللي مثلا يعمل أي خطأ نقول له يسعه بالنار؟ لا لا لا، أنت أخطأت، طب أنا اللي أخطأت، يبقى العقوبة أنا اللي أشيلها. لا، مش أنت اللي أشيلها، خد بالك، ولكن انت كفرت، اتكفر عن يمينك انك تقرب من الفقراء والمساكين اللي هم عندهم ضعف، اطعم 10 مساكين، معكش اكسيهم. رجل جامع امراته في نهار رمضان، زي الرجل اللي راح للنبي قال له هلكت، ايه؟ قال له وقعت على امراتي وانا صائم. قال اعتق رقبه؟ قال والله ما عندي. قال صوم 2 متتابعين؟ قال والله لا اجد، لا استطيع. قال اذن اطعم 60 مسكين. يا جماعه هو اللي اخطا، ولكن الكفاره تكون راح للفقراء والمساكين مراعاه لضعف هذا الانسان. اي كفاره، دور على اي كفاره في الدين هتلاقي ماشيه بهذه الصوره، يبقى الكفارات راح للفقراء والمساكين. ادي جانب. الجانب الثاني، الزكاه على الفقراء والمساكين. صدقات على الفقراء والمساكين. كل هذه الأمور راحة على هناك ليه؟ مراعاة لحال هؤلاء. تعال في بعد رمضان، بعد رمضان في عيد، هؤلاء ضعفاء ما عندهمش لا يجيبوا أكل ولا شرب ولا آخره. النتيجة إن الشريعة تيجي تقول نفرض على الناس زكاة الفطر عشان تروح للفقراء والمساكين علشان يسعدوا في هذا اليوم اللي بيسعد فيه الناس كلها. الأضاحي على قول مالك وأبي حنيفة إن هي واجبة على المستطيع علشان برضو في العيد هؤلاء يسعدوا. مراعاة ضعف هؤلاء، هي دي الشريعة. يبقى الشريعة دايما كده قائمة على إن الإنسان ضعيف، ولا بد أن نراعي ضعف هذا الإنسان حتى وإن كان الإنسان ده جاني، لازم نراعي ضعفه. هي دي الشريعة، هي دي الشريعة. في جانب واحد آية واحدة من القرآن وخلق الإنسان ضعيفا، بس هي دي الخطبة كلها في المعنى ده. أنت لما تكون ضعيف بسبب حالة من الحالات الشريعة تعمل معك إيه؟ هي دي الصور كلها. وإن شاء الله بإذن الله نكمل صور الضعف الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، نكمل بقى صور الضعف وإزاي تعاملت الشريعة معها. ده كله علشان أقول والله العظيم أنا ببكي دم كل ليلة بسبب إعلامنا، بسبب إعلامنا اللي مسك الشريعة كأنها يعني اللي كاتب الشريعة دي واحد يهودي حطها لنا كده علشان يبيد مصر. لا يا جماعة، الشريعة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى اللي وضعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أبدا أن يتكلم عليها الآن زي ما بيتكلم في الإعلام. وأي حد يفكر يقول شريعة أنت عايزنا زي أفغانستان ولا عايزنا زي إيران، لا يا جماعة، تطبيق الشريعة مش معناه أن احنا نكون زي أفغانستان ولا زي إيران. تطبيق الشريعة احنا نكون زي النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مالناش دعوة بحد، كل يؤخذ منه ويرد عليه الا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ناخد الشريعة اللي النبي علمها لنا. وزي ما انتم شايفين الشريعة دي كلنا الان من جوانا بنقول لو الشريعة بهذه الصورة احنا كلنا لازم نطبقها. بس المشكلة ان احنا بقالنا 200 سنة من ايام محمد علي، من ايام محمد علي متغيبة عننا يعني ايه شريعة، ما نعرفش يعني ايه شريعة، ما سمعناش يعني ايه شريعة اصلا. هي دي المشكلة. حتى في الأزهر ما عرفتش يعني إيه شريعة، ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة في الأزهر أنا ما عرفتش يعني إيه شريعة. ولكن يا جماعة المسألة تحتاج منها الوقفة واحدة بس، ارجع للقرآن بس، مش عايز منك أكتر من كده. ارجع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوف شريعته، شوف شريعته. ماذا صنع الله بنا حتى نصنع معه بهذا هذا الأمر؟ نقول إحنا مش عايزين شريعتك ولا عايزين دينك ولا عايزين أمرك، إحنا اللي نحكم وإحنا اللي ننفذ. يا جماعة القوانين اللي عايزين يحكمونا بيها أو المناهج اللي عايزين يحكمونا بيها دي مناهج من صنع البشر مش من صنع رب البشر. وطالما إن دي مناهج من صنع البشر يبقى حتما ولابد يبقى فيها صواب وفيها خطأ. أنا قدمت الصواب أهو، يبقى فيها صواب وخطأ. أنا ليه أحط نفسي في موطن زي ده؟ حاجة ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، ما أعرفش هي إيه. أما الشريعة دي بتاعت ربنا، هو اللي أمر بيها، فبالتالي هي شريعة معصومة، ما فيش فيها حاجة اسمها صح وغلط، لا هي كلها صح. فإزاي أنا بقى أجي في يوم من الأيام أقول اركن الشريعة دي في جنب وأخذ مناهج تانية؟ يا جماعة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ احنا من ليل نهار والله العظيم الواحد هيموت من كلامهم. إيه ده؟ إيه ده؟ يعني ده حاجة والله لا تطاق، أقسم بالله، أقسم بالله. الملاحدة اللي عايشين في أوروبا ما يستطيعش الواحد منهم يتكلم على الشريعة النصرانية أبدا بهذه الصورة. الملاحدة في أوروبا ما حدش يقدر يقول تلت التلاتة كام. يا جماعة الدولة اللي هم عايزين، يا جماعة في 20 دولة في أوروبا دولة دينية، ليه تنكروا علينا احنا عايزين نقيم دولة يحكم فيها شرع الله؟ 20 دولة في أوروبا العلم الأساسي بتاع الدولة فيه صليب، 20 دولة في أوروبا، 23 تحديدا. والمسلم وغير المسلم في البلد لازم يدي تعظيم سلام لهذا العلم، رفع الصليب شعار لها، رفع الصليب شعار لها. بصوا على فانلات أولادكم بتاعة الكورة، هتلاقي على سيد الولد هنا مثلا الصليب واضح، لأن هي فانلات للعيبة أوروبيين حاطين الصليب على قلوبهم. إحنا النهاردة بيقولوا لنا إحنا اللي عايزين شريعة لا في قلوبكم ولا في عقولكم ولا في دينكم ولا في دنياكم، شيلوا الشريعة خالص. هو ده كلامهم، هو ده كلامهم. عشان كده بقول إحنا محتاجين للشريعة، والشريعة دي عبء ثقيل علينا كلنا، إحنا لازم نبلغه للناس، لازم نبلغه للناس. وده اللي يدفعنا ان احنا هنفضل نتكلم عن الشريعة كل مرة، هنقول الشريعة اتعاملت مع الجزئية دي ازاي وتعاملت مع الجزئية دي ازاي علشان الناس تفهم يعني الشريعة، عشان هم الناس اللي بعدك يقولوا يا جماعة احنا في حاجة للشريعة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر لي ولكم جميعا وان يجعلنا اهلا لان يطبق فينا شرعه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ول علينا من يصلح، اللهم ول علينا من يصلح، اللهم ول علينا من يصلح، ول علينا خيرنا ولا تولي علينا شرنا. اللهم اجبر كسرنا، اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وتول أمرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.